بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو شهر السلام والرحمة والبركة والخير والنور والقرآن وحسن الخلق إلى آخر ما تذوقون عبر هذه الأيام المعدودات كما وصفها رب العزة والجلال تبارك وتعالى في آيات الصيام. الحقيقة أنا بيسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بعالم جليل من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ الدكتور عماد عيسى. مرحبا فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا بك.
منورنا دايما، وأنا دايما بأجد متعة في لقائي بالعلماء والمشايخ في أي وقت من العام، لكن في رمضان بيبقى له مذاق خاص.
جزاك خير،
بارك الله فيك. فالدكتور، قضية الوقت في الشريعة لها اعتبار جلل. العمر في الإسلام هي فرصة الاستثمار الكبرى في ضوء شريعة الله عز وجل، الكتاب والسنة. فما تركه يضيع سدى، إنما حافظ عليه وحفظه للمسلم ووجهه كيف يحافظ عليه، بل اعتبره بمنطوق الحديث النبوي غنيمة. الشباب منه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل، يعني حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، إلى آخر هذا. يعني اعتبره غنيمة ينبغي للمسلم أن يدركها. الشهر الذي أيامه معدودات وشهر رمضان هو أولى بالمحافظة عليه، لأن الأجور فيه مضاعفة، وهو في حد ذاته كنز. خاب وخسر من أدرك رمضان ويعني لم يغفر له، إلى آخر ما جاء في التحفيز. كيف يستثمر أو كيف يحفظ المسلم وقته في هذه الأيام المعدودات في شهر رمضان المبارك؟
الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا ينقضي مداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي اصطفاه ربه واجتباه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوقت هو الحياة، هذا مختصر معنى الوقت. والحياة هي السبيل والطريق الذي يصل به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن كان الوقت خيرا كان لصاحبه جنة وثوابا ونعيما، وإن كان الوقت على الضد من ذلك كان عقابا وشقاء ونارا وجحيما، نسأل الله الصون والسلامة. ومن قيمة الوقت وعظمة قيمة الوقت أن الله سبحانه وتعالى أقسم به، فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة الوحيدة التي أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالوقت. العصر هو الدهر أو الزمن أو الأيام أو مدة زمنية أو الدنيا إلى غير ذلك، المعنى كله واحد، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقسم بعمر الدنيا وما فيها من العامل ومن المهمل ومن الجاد ومن الكسول ومن هؤلاء الأصناف من الناس.
ذكر الخسران،
نعم،
بعد القسم،
نعم،
إن الإنسان لفي خسر،
نعم،
ثم الاستثناء،
نعم،
شتلخص هذه القضية الحقيقة.
نعم، تدل على أن الوقت هو الذي يقبل الربح أو الخسارة. يعني كأن الوقت هذا رأس المال، ورأس المال هذا هو الذي يبيع به المرء ويشتري ويغدو ويروح حتى يربح. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
إذن هي صفقة،
نعم،
إما أن تكون رابحة أو والعياذ بالله.
الوقت صفقة، أحسن. الوقت صفقة، عبارة عن تجارة. وهذا أيضا يشبه قول الله سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وهذا يشير بنا إلى الحديث العظيم الذي افتتح به الإمام ابن المبارك كتابه، كتاب الزهد، وأيضا وافتتح به الإمام البيهقي كتابه الزهد الكبير، وافتتح به إمام الصنعاء، إمام الصناعة وحامل لواء الجماعة الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله كتاب الرقاق في الخمس الأخير من الجامع الصحيح، في آخر 20 كتاب أو نحو ذلك، يعني ذكر كتاب الرقاق. ثم قال، ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه هذا الحديث عن واحد من كبار شيوخه وواحد من أواسط أو صغار شيوخه. البخاري قال في هذا الحديث: حدثنا المكي ابن إبراهيم، والمكي هذا اسم وليس وصفا، قال حدثنا عبد الله ابن أبي سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم قال البخاري: وقال عباس العنبري، هذا من أواسط الشيوخ، قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس. فأراد أن يؤكد أن ابن أبي هند هذا وهو من التابعين سمع ابن عباس رضي الله عن الجميع. فانظر إلى هذا الحديث، البخاري افتتح به كتاب الرقاق، وربما أخذ هذا المعنى من الإمام ابن المبارك. ابن المبارك من شيوخ مشايخ الإمام البخاري رحمه الله. البخاري متوفى 256، ابن المبارك في حدود 181 في هذه المدة يعني. فإذا هنا واضح أن هذا الحديث له طابع خاص وله لغز في هذا الحديث، في دلالة عظيمة. لماذا هذه الدلالة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يشبه الوقت والعمر والفراغ والصحة بصفقة، ولهذا قال مغبون، والمغبون يعني الخاسر، يعني الذي لم يوفق في تجارته، وعكسه المغبوط الذي يغبط على ربحه،
الغبطة يعني.
نعم، من الغبطة والفرحة.
كثير من الناس،
كثير من الناس، إشارة إلى أن أكثر الناس عن هذا المعنى غافلون للأسف. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أشار إلى أن القلة القليلة هي التي تستثمر الوقت وتعمل عملها فيه، وتحاول أن يكون هذا الوقت رصيدا لها في ميزان الحسنات، ويكون مطية إلى الله سبحانه وتعالى للوصول إلى الجنة.
لماذا فضيلة الدكتور؟ يعني هل الفراغ مغري بالسفه؟ هل الصحة مغرية باستنفاذ الرصيد فيما نعم لا ينفع مثلا يعني؟
نعم، من حكم أشعار أبي الطيب المتنبي شاعر العربية الشهير رحمه الله أنه كان يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الشباب والفراغ والجدة. الشباب وقت القوة، مركب القوة والشهوة، والجد والاجتهاد، والفراغ طبعا هو المساحة الواسعة من العمل أو عكسه، والجدة هي المال، كثرة المال. الإنسان إذا كان عنده صحة وفراغ كما في الحديث الصحة والفراغ، فمعنى هذا إن الصحة هنا لو الإنسان ممكن تكون موجودة عنده الصحة ولا يوجد الفراغ، يعني يكون صحيحا لكنه مشغول بأحوال دنياه وبأعباء بيته وأهله وما حمله من الأمانات. وقد يكون هذا المرء فاقدا للصحة، يعني غير صحيح، كأن يكون قاعدا في الفراش، وبالتالي عنده فراغ واسع. فالحديث هنا يشير إلى أن وجود هاتين النعمتين لا بد أن يكون العمل عليهما جادا حثيثا، ولا يعني الإهمال والتفريط في أي شيء منهما. ومن هنا العلماء قالوا إن الصحة والفراغ هما رأس المال. التاجر عادة عنده رأس المال وعنده الربح، هو بيتمنى أن يربح، لكن لو لم يربح لا تكون الصدمة كبيرة الخسائر، يعني هو إذا لم يربح. وإن كان طبعا نحن في زماننا أكثر التجار إذا لم يربح ما تطمح إليه عيناه يقول خسرت، يعني لو باع بيع مثلا.
لهم لغة معيار
لهم فلسفة كما يقال يعني، أو فكرة معينة، يعني هو إذا كان سيربح في هذه البيعة 1000 جنيه، فإن ربح أقل منها ولو بقليل قال لقد خسرت، إن باعها ربح 900 يقول خسرت 100، ولا يقول ربحت.
المكسب والخسارة لهم معيار عند الاقتصاديين وعند التجار والماليين وما إلى ذلك وعموم الناس يعني.
نعم.
معيار الفراغ
نعم
في الشرع.
نعم.
يعني هل واحد يقول لك أنا ما عنديش شغل، بدور على شغل مش لاقي؟
نعم.
يعني هو تفرغ بس رغما عن، هل في معيار ضابط شرعي لمسألة الفراغ الذي يحاسب عليه الإنسان إن لم يستثمره؟
نعم نعم، هنالك ضابط شرعي أنه سيسأل عن هذا الفراغ، وإذا علم أنه سيسأل لا بد أن يجيب. في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله في سؤالان في المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. الترمذي قال حديث حسن غريب، ثم ذكر له شهيدا آخر عن عمران لكن بلفظ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر هذه الأربع أيضا.
اعتبر أن السؤال عن المال سؤال واحد،
نعم،
لمن اعتبرهم أربع يعني.
نعم، لكن هنا في حديث عمران قال في آخره وعن جسمه فيما أبلاه،
ده الخامس.
وهنا الصيام يبلي الجسم، فإذا هنا كأنه إذا سئل عن جسمه فيما أبليته يقول يا رب في الصيام، فيكون هذا حجة له لا عليه.
وفي القتال في سبيل الله،
وفي القتال وفي الجهاد وفي العبادة وفي غير ذلك من الأعمال، لكن باعتبار بصدد أننا بصدد الصيام، فكأن هذا الصيام له أثر على الجسم، وإن كان الصيام أصلا له أثر يعني إيجابي وليس سلبيا على البدن. ففعلا قضية الفراغ هذه قضية سيسأل عنها المرء يوم القيامة، والوقت أيسر ما عنيت بحفظه وأراه أيسر ما عليك يضيعه.
في آية في سورة فاطر تتحدث أعاذنا الله من حال أهل النار عن أهل جهنم، وربما يكون لها علاقة بموضوعنا.
نعم.
يعني موضوع سؤالي.
نعم.
يعني
نعم.
القرآن يقول عن أهل النار والعياذ بالله وهم يصطرخون فيها.
نعم.
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هل لها علاقة بموضوع الوقت؟
نعم نعم، هذه الآية حجة على ابن آدم، وهي عبارة عن تبكيت لهؤلاء وهم يندمون ويصرخون بعد فوات الندم. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة فاطر وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيأتي الجواب أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
هم يطلبون العودة لاستثمار الوقت.
نعم.
بالعمل الصالح.
نعم. نعم.
لكن ولا تحين مندم يعني.
نعم نعم. هم حالهم حال الذين يطلبون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون إلى غير ذلك، ويأتي الجواب عادة كما في الآية ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يعني إذن هم يحاسبون فعلا عن يسألون عن هذا، أو هم يندمون على ما فات، لكن هذا الندم لا يقدم شيئا ولا يؤخر. وبالتالي فالإنسان لا بد أن يؤمن بهذا.
حتى إذا جاء أحدهم الموت
قال رب ارجعون،
قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
نعم.
يعني هذا كلام موقظ للهمم.
نعم نعم.
خصوصا في الأوقات الشريفة زي وقت رمضان اللي احنا فيه.
نعم.
إن الاستثمار أيضا الشريعة يسرت على المسلم ملء هذا الوقت والخروج من دائرة الفراغ.
نعم.
أو استثمار النعمة.
نعم نعم.
بمثلا حديث من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة.
نعم نعم.
يعني الأعمال قليلة جدا.
نعم.
وثمراتها ضخمة جدا وعظيمة جدا.
نعم.
ألا يحفز هذا المسلم على أن مسألة ملء الفراغ مش بنحمله جبل؟
نعم.
لا، الشريعة يسرتها له بأيسر الأسباب بكلمة على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان، وأمثال هذا كثير يعني.
نعم. هو من فضل الله سبحانه وتعالى على أمتنا أنه يسر الشرائع وهونها. الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا أيضا في معرض آيات الصيام.
نعم.
فعندنا لما الإنسان بيستيقظ من يومه، وربما يأتي الحديث عن هذا جدول اليوم، الإنسان بيصلي ثم بعد هذا يقرأ القرآن، يقول الأذكار، ثم يذهب يستريح، ثم يستيقظ فيقرأ قرآنا، ثم يذهب إلى المسجد، ثم يعمل صالحا، ثم يقول معروف ينهى عن منكر. تجد هذا التنوع في العمل يعينه. يعني عندنا طالب العلم، يعني أنا مثلا لما أجلس مكتبتي ويطول بي المكث وأشعر بالملل، ماذا أفعل؟ أقوم وأخذ كتابا من كتب الشعر والأدب أو من كتب تراجم المحدثين وأقرأ فيها. أمسك كتاب مثلا من كتب التي تحدث عن مناهج الكتب الحديثية وغيرها وأقرأ فيها، لأن هذا يذهب عني النوم. فكذلك من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى هذه الأمة أن هو شرع لنا تنوعا في الأعمال. يعني لم يقل صلي طول اليوم، ولا اذكر طول اليوم، ولا افعل كذا طول اليوم، وإنما خذ ما يعينك على سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. خاصة وأن أعداءنا في رمضان، وهذه قضية القضايا، أعداءنا في رمضان يعملون جهدهم ويدأبون في صرف الناس عن سبل الخيرات وأعمال البر والطاعة، وينفقون الأموال الطائلة التي ربما لا نحلم بها ولا نتخيلها، كل هذا من أجل أن ينصرف الناس عن العبادة وعن الطاعة. فواجب علينا على الدعاء وعلى الصالحين وعلى الدالين على الله سبحانه وتعالى أن ينبهوا الناس إلى هذا الخطر. يعني إذا كان هؤلاء ينفقون الأموال الطائلة من أجل صرف الناس عن طرق الهداية إلى طرق الغواية، فأولى بنا ثم أولى بنا وأخلق بنا أن نذل الناس نحن بصورة يعني فيها تكرار، وصورة فيها حكمة وتؤذى، وصورة فيها قبول، إلى صرف الناس عن هذه الأبواب، أبواب النار، لأن هؤلاء يدعون إلى النار، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى دار السلام. فهؤلاء يدعون إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأولئك
الذين يدعون إلى المعاصي وإلى الأخلاق الرذيلة وإلى كل سيء، يعني
نعم.
هؤلاء يدعون إلى النار.
نعم.
طيب، ربما هذا الكلام يعتبر يعني في قدم شوية، لأن في وسائل أحدث، في تلفزيون، في
نعم.
شاشة في إيد كل واحد،
نعم.
كل طفل في نعم. في مواقع التواصل وفي نعم. اليوتيوب وفي كذا، نعم. فبقت المشغلة أكثر، بس في شكل ملكي، يعني منتش قاعد محبوس أمام التلفزيون مثلا، اللي دايما المشايخ بيتكلموا عليه، أصبح المسألة بقت متاحة في أكثر من هذا. هل هذا له علاقة بالوقت؟ هل ممكن المسلم يثاب على استثماره هذه الأدوات في باب الخير في رمضان على سبيل المثال وغيره طبعا؟
نعم، في الحقيقة يعني تفضلت حضرتك بذكر الشاشات والهواتف وكذا وكذا، هذه الأمور يعني أصبحت الآن عبئا علينا وعلى أوقاتنا، حتى مع أنها تخدم وتنفع كثيرا جدا ويسر الله بها خيرا كثيرا، لكن أحيانا سوء الاستخدام يجعلها عبئا علينا، ويعتبر كأنها عقبة من العقبات التي تحول بين العبد والعمل الصالح أو وصوله إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا أعد هذه الأمور من الصوارف، الصوارف فعلا جمة، خاصة مع العزائم المسترخية. أنت عارف الصوارف لو كانت كثيرة مع عزائم قوية وجامدة وصلبة ومتحملة وتفهم المهمات والأمانات التي تحملتها، لن يشغلها شاغل، لا يمكن. طالب العلم المجد أو الداعي لله سبحانه وتعالى المرابط والمثابر، هؤلاء مهما كانت الصوارف حولهم تجد ماض إلى ربي، ساع إليه السعي الحثيث. فهي فعلا ممكن تستغل، خاصة عند الشباب تستغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في إرشاد الناس إلى البر، لكن كل شيء بمقدار، لأن هو لو وسع الدائرة وصرف وقته مع هؤلاء، مع التليفون، مع الواتس، مع هذه المسميات، يعني مع صفحة الفيسبوك كما يقال، إلى آخر هذه الأمور، فكل هذه الأمور إن أخذ هذا جزء من وقته وذاك جزء من وقته وذاك جزء من وقته، مضى اليوم ولم ينتفع منه بشيء، وتعطل سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وتصبح كما تفضلت حضرتك الآية: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. جاءت الآية وجاء دورها الآن، الإنسان يعاتب على تفريطه وتقصيره في حق الله سبحانه وتعالى.
هل صحيح يعني هذا السؤال مطروح، أن كل المؤمن وغير المؤمن، يعني سواء العاصي أو الكافر، كل سيندم، مفهوم المؤمن العاصي سيندم على أنه لم يتب، والكافر يندم على كفره، لكن أيضا قيل أن المؤمن يندم على ساعة لم يذكر الله فيها، هذا الكلام صحيح؟
نعم نعم، الندم لاحق للجميع لكنه متفاوت، فيلحق المؤمن أنه لم يزدد من الصالحات ليرتفع في الدرجات.
لماذا يندم؟
لماذا يندم؟
رأى يعني عظمة الأجر
حينما يرى عظمة الأجر، وحينما يرى من فوقه في الدرجات العالية، فيقول: أين كنت عن هؤلاء؟ كانت عندي صحة، كان عندي فراغ، كان عندي وقت، كان عندي ما عندي مما هيأه الله سبحانه وتعالى ومن بي علي به وجعله نعمة مطية، لأن النعم مطية، المفترض أنها تكون كالرواكب والرواحل التي يركبها المرء في سيره، فيتخذ النعمة كالصحة، يتخذها مطية لخدمة نفسه فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني الحوافز التي تعلي أو تشحذ عزيمة المسلم، خصوصا في شهر الأجور، والكلام كثير والسماع كثير عن الحسنات وعن الجنة طبعا التي فتحت أبوابها من أول الشهر الكريم،
نعم.
أسأل الله أن يجعلنا من أهلها يا رب العالمين. إن شجرة في الجنة يستظل العبد في ظلها 100 عام،
نعم.
رائحة الجنة تشم من مسيرة 40،
نعم.
يعني مسافة، نعم. يعني هل هذا الكلام التحفيز طبعا بالأسلوب وبأدوات الدعوة الرصينة والعلمية وبالأدلة الصحيحة، هل هذه مما يدفع إلى ملء الفراغ واستثمار الوقت؟
نعم نعم، هو الحقيقة نحن لو نظرنا إلى الحديث الذي تفضلت به في أول الحلقة، اغتنم خمسا قبل خمس، سنجد أن هذا الحديث يحث على المسابقة إلى الاغتنام الخيرات، خاصة في أيام رمضان. كما ذكرت حضرتك تفتح باب الجنة، كل هذا جاء في الآثار الثابتة والأحاديث الصحاح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كانت فاتحة باب الجنة، إذا كانت تغلق باب النار، إذا كان الطاعة فيها جماعية الطاعة في الأمة، الأمة كلها تصوم وتقوم وتصلي وتصلي التراويح وتتهجد وتعتكف إلى غير ذلك، هذه سمة بارزة في رمضان، فكل هذا يكون حجة على الإنسان إذا لم يسر في هذا الركب، وإذا لم ينطلق مع هؤلاء المنطلقين إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان مع هؤلاء فإنه يعد هذه الفترة عبارة عن شحن للهمم وشحذ للعزائم وفرصة للتمرين والتدريب. وبعدين الإنسان في رمضان سبحان الله يستفرغ أحيانا بعض الهمم وبعض العزائم التي تثبت له أن عنده قوة كامنة، لأن الهمة والعزيمة مولودة مع كل آدمي، لكن أحيانا تفتر وتقصر وتكسل، لكن إذا حثت سارت، كما تحث للركاب على السير في الصحراء الرواحل وغيرها، كذلك إذا حثت الهمة سارت. وهذا يفسر لك هداية الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في غيابات الجب في الجاهلية، ثم صاروا في أعلى قمم الولاية والصديقية وغير ذلك من درجات الولاية والمعرفة بالله سبحانه وتعالى.
وأيضا يعني حتى دكتور اسمح لي، المتلبس بعادة سيئة أو بمعصية زي مثلا بلوة التدخين، هو عجيب فيه عزيمة ولا يدركها، يعني يصوم 10 ساعات ولا 12 ساعة ولا 16 ساعة على حسب عدد وقت النهار في الصيام، يصوم ينقطع عن عادة ما تركها طول العام، لكن يستطيع هو نفسه، ما نتكلمش على أهل الطاعة والأهل العزائم في طاعة الله عز وجل، هذا الإنسان ثم يعود إليها بعد الإفطار مثلا أو بعد رمضان مثلا، يعني بما يفسر هذا يعني من تأملاتك؟ يعني
هو يدل على غفلة، يدل على غفلة مستحكمة، لأنه لو تأمل في حاله كما ذكرت أنه انقطع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن التدخين
وغيره
طبعا من المباحات فضلا عن المحرمات، هو انقطع عن الطعام والشراب وشهوة النكاح تماما طول النهار. ثم بعض الناس مع أول صوت الأذان تجد قبل أن يأكل ويشرب ممكن يتناول مثلا الدخان أو نحو ذلك، أو يتناول هذه المعصية مثلا، أو
إذا كان في عزيمة هو استطاع،
إذن هو كان عنده عزيمة لكنه غفل عن أن يستخدم هذه العزيمة حتى يطوعها ليقضي على هذه الآفة بالمرض
حتى يكمل المشوار. إن الحلقة أوشكت دكتور وأنا مستمتع بالحقيقة بالحديث، لكن فكرة سرعة انقضاء أيام رمضان كلنا بنحسها، أول ما يبدأ أول يوم كأن كالمسبحة التي انفرط أو العقد الذي انفرطت حباته، يعني كيف يدرك المسلم هذه القضية هل كلمة أو يعني هذه أياما معدودات تعبير القرآن تشير إلى هذا؟ انتبهوا إلى سرعة، لأنها أيام مش سنوات ولا شهور.
الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أي صوموا أياما معدودات. ومعنى أياما معدودات أي أنها أيام قلائل تمضي بسرعة، ومعنى أنها أيام قلائل يعني إذا مضت هذه القلائل بسرعة فكيف تعوضها؟ ليس فيها من عوض ولا جبران ولا استكمال أي عمل من هذه الأعمال. وبالتالي فينبغي للمسلم أن يعتني بأيام رمضان حتى لو فاته شيء لا يفوته الآخر، يعني طيب. حتى لو فاته وقت لا يفوته.
وإحنا الحلقة انتهت، لكن في كلمة واحدة في 30 ثانية بما توصي أفضل الأعمال بعيدا عن الصيام غير الصيام، يعني توصي به المسلم أن يستثمر به وقته في هذا؟
هو أفضل ما كان السلف يشتغلون به في رمضان تلاوة القرآن. الشافعي رحمه الله يختم في اليوم ختمتين، أبو حنيفة رحمه الله يختم ختمتين، إلى غير ذلك من العلماء، حتى كان الزهري وهو من هو بقي الزهري وليس له في الدنيا نظير، كما قال مالك رحمه الله: أحفظ الناس لسنة ماضية. ومع هذا كان يترك الحديث والآثار ويشتغل بالقرآن تماما. فالاشتغال بالقرآن وملء الفراغ بالقرآن وجدولة اليوم، إذا الإنسان جدول يومه سيظفر بما يريد، يبدأ يومه بالأذكار، صلاة الجماعة، الأذكار، ثم بعد هذا يستريح، ثم يستيقظ للصلاة، يقرأ القرآن، وهكذا. إذا رجع من عمله وقت راحة قليل ثم يبدأ يمارس عمله. مهمة المهمات هو الليل، الناس أكثرهم في الليل في غفلة، أول ما ينطلق من المسجد عقب صلاة التراويح ربما يذهب يغدو يروح يمرح يلعب يلهو يقوم بزيارة إلى غير ذلك. لا لا، اجعل هذا الليل والنهار في رمضان عملا خالصا مصفا لله سبحانه وتعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وحضرتك ومن السادة المشاهدين.
آمين آمين.
يعني كل لحظة، كل عمل صالح تقربنا به إلى الله تبارك وتعالى.
نعم.
عموما وفي هذا الشهر وهذه الليالي المعدودات، هذه الأيام الطيبات.
آمين.
يا رب العالمين.
آمين.
في نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج ساقية الصيام لا يسعني إلا أن أتقدم بوفر الشكر والتقدير والدعاء لفضيلة الدكتور عماد عيسى، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، دائما تفيض علينا الكلام والأدلة المتتابعة. متعك الله بالعافية وبسعة العلم وصالح العمل يا رب العالمين. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا، وبشكر حضراتكم على هذه المتابعة، حلقة متجددة بحول الله وفضله ومنه وكرمه وعطائه عز وجل من ساقية الصيام. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.